إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم الصهيونية العالمية. الصهيونية العالمية، خفايا المخطط وأبعاد المواجهة. الصهيونية العالمية، برنامج يكشف عن مخطط الصهيونية العالمية في إنشاء إسرائيل الكبرى. الصهيونية العالمية، إعداد عبد الرحمن القاسم، تقديم أحمد المختفي. لم تكن الصهيونية مجرد فكرة أو مشروعا عابرا، بل لقد صنعت واقعا مأساويا منذ انطلاقتها. الصهيونية جمعت بشرا عرفوا بالفساد، وصنعت عصابات تهوى القتل والدمار، وأقامت كيانا عرف بالحقد والكراهية والطمع والاستعباد والاحتلال. فما يجري في عالم اليوم وما يحدث من أي شيء تستطيع أن تصنفه في خانة الشر وقائمة الضرر، فإن وراءه الصهيونية العالمية التي منطلقها الثقافة اليهودية الخبيثة التي تقتل وتدمر وتستبيح.
مع الوعي بحتمية الصراع، لأن ذلك المخطط ومشروعه هو مخطط تدميري ظلامي قائم على الاستهداف، على الإبادة، على الإجرام، على الإفساد في الأرض. لتفسدن في الأرض، هؤلاء تأتي لتقول نريد أن نتعايش معهم، هو بكل توجه مفسد. مفسد، هل تعي ما يعني مفسد؟ يستهدفك أنت بفساده. الفساد الصهيوني هو فساد ليس منحصرا في واقعهم، هم يصدرونه، ضلالهم يصدرونه، فسادهم يصدرونه، وطغيانهم يستهدف الناس الآخرين، الشعوب الأخرى التي يقولون عنها فلا تبقي منها نسمة.
منذ أن أسست الصهيونية العالمية مشروعها السياسي، بدأت في رسم كيانها الاستعماري الاستيطاني البغيض. وما جرى من أحداث ما بعد المؤتمرات الصهيونية الأولى فقد كانت جميعها تصب في إقامة ذلك الكيان المشؤوم. ما يمكن قوله هو أن جهود الصهاينة اجتمعت من كل التوجهات السياسية والاقتصادية بل والدينية في إطار واحد لتشكل العبارة التلمودية جميع اليهود متكافلون، أساسا لوجود المؤتمر اليهودي العالمي الذي يعتبر نفسه الذراع الدبلوماسية لما أسموها بالشعب اليهودي المشتت في أصقاع المعمورة. وقد كانت الغاية من تأسيس المؤتمر كما جاء في دستوره ضمان بقاء ما أسموه بالشعب اليهودي وتعزيز وحدته، وهو ما يسعى إلى تحقيق الأهداف التالية: تنسيق جهود الهيئات المنتسبة إلى عضويته والمتعلقة بالمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لما أسموه بالشعب اليهودي، ضمان ما سمي بحقوق اليهود والجاليات اليهودية ومصالحهم والدفاع عنها في أي مكان يكون فيه إنكار أو خرق لهذه الحقوق أو تعرض للخطر، تشجيع ودفع التطور المبدع للحياة اليهودية الاجتماعية والثقافية في جميع أنحاء العالم، تمثيل المنظمات المنتسبة إلى عضوية المؤتمر العام أمام الهيئات الحكومية والمراجع الدولية، والسعي لديها في كل ما يتعلق بالشؤون التي تعنى بما أسموه بالشعب اليهودي بأسره. ما يلفت النظر من خلال الحديث عن الصهيونية العالمية هو إقامة المؤتمرات الصهيونية الخمسة الأولى في سنوات متتالية. فبعد عام من انعقاد المؤتمر الصهيوني الثاني، أقام الصهاينة المؤتمر الصهيوني الثالث، حيث عقد المؤتمر في بازل السويسرية بين 15 إلى 18 من شهر أغسطس من العام 1899 بحضور 153 مندوبا صهيونيا برئاسة المجرم هرتزل. وقد تركزت مناقشاته حول تفسير مشروع بازل الذي أطلق في المؤتمرات السابقة. ومع أن هناك اجتماعا واحدا في مؤتمر واحد، إلا أنه استمر الخلاف خلال المؤتمر بين المجرم هرتزل ومناوئي الذين عارضوا اقتراحه منح أسهم ما عرف بصندوق الاستيطان إلى 7 من أصدقائه الصهيونيين لكي يضمن لخطته السياسية السيطرة على المؤسسة المالية للمنظمة الصهيونية. وعندما حاولت المعارضة منعه من ذلك هدد بالاستقالة، فكان له ما أراد. استطاع المجرم هرتزل الاستحواذ على ما سمي بالمصرف اليهودي تحت اسم صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار بهدف تمويل الأنشطة الاستيطانية الصهيونية وتوفير الدعم المالي للحركة الصهيونية. ونجد الدور الكبير الذي لعبه المجرم هرتزل للوصول إلى تحقيق الأهداف التي رسمها، وكيف طرق أبواب الإمبراطوريات والدول لمساعدته من أجل إقامة المشروع الصهيوني ففي ذلك المؤتمر عرض المجرم هيرتزل تقريرا عن نتائج اتصالاته مع الإمبراطور ويليام الثاني إمبراطور ألمانيا بتاريخ 18 من شهر 10 1898، وهي الاتصالات التي عرض فيها المجرم هيرتزل خدمات الحركة الصهيونية الاقتصادية والسياسية على الإمبريالية الألمانية الصاعدة في ذلك الوقت مقابل أن يتبنى الإمبراطور المشروع الصهيوني. كما ناقش المؤتمر قضية ما عرف بالنشاط الثقافي اليهودي في العالم، وتناول المؤتمر مسألة إعادة بناء الجهاز الإداري الدائم للحركة الصهيونية ليحل محلها الجهاز المؤقت.
أما تداعيات مؤتمر بازل فكانت حقيقة بارزة، وأهم شيء كان في هذا المؤتمر توحيد اليهود في جسم واحد تمثيلي للجاليات اليهودية أمام هيئات حكومية رسمية، سواء كانت حكومات أو مؤسسات أخرى. الأمر الثاني الذي يمكن أن نراه من تداعيات هذا المؤتمر بطرح الكثير من الأفكار لكيفية تجميع اليهود في مكان واحد، وبدأت العيون تتجه نحو فلسطين باعتبارها أن هي الأرض الموعودة، علما وهنا يجب أن نشير بأن الحركة الصهيونية ليست حركة دينية، هي حركة علمانية، بل أن عدد من التيارات الدينية نعتتها بأنها حركة ملحدة، ولكن بالمحصلة الأخيرة استطاعت هذه الحركة من مؤتمرها الأول أن توجه العين والبوصلة نحو فلسطين من منطلقات أنها الأفضل لأنها تخدم القضية اليهودية، وثانيا بدأت يعني الحكومات تفهم أنه يمكن أن تستفيد من الحركة الصهيونية كجزء من المشروع الاستعماري الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط للسيطرة على هذه المنطقة التي هي منطقة استراتيجية منذ فجر التاريخ، حتى لو أنه بتلك الفترة لم يكن بعد النفط قد تم اكتشافه بالشكل الذي نعرفه، ولكن اعتبرت المنطقة بأنها استراتيجية. ولا ننسى أن المنطقة فيها قناة السويس، أهم معبر مائي يربط بين القارات الثلاث، بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. لذلك المؤتمر الصهيوني الأول ترك أثرا كبيرا على التنظيم الصهيوني، وثانيا على توجيه البوصلة نحو فلسطين.
الصهيونية العالمية.
ولترتيب الوضع واستكمال مؤامرات المشروع الصهيوني، حافظ اليهود الصهاينة على إقامة المؤتمرات في وقتها المحدد، ونجد أنهم في كل مؤتمر كانوا يناقشون قضايا جديدة ويخرجون بمخرجات قوية تسهم في حل أي إشكاليات أو عراقيل تواجه مشروعهم المشؤوم. لكن الأهم في كل ذلك هو حضور الجانب المالي والاقتصادي بقوة في كل المؤتمرات. فبعد عام من إقامة المؤتمر الصهيوني الثالث عقد الصهاينة مؤتمرهم الرابع، لكن هذه المرة لم يكن في بازل بسويسرا بل في لندن عاصمة بريطانيا التي أصبحت فيما بعد زعيم هذا المشروع وأساسه. عقد المؤتمر الصهيوني الرابع في لندن بين 13 إلى 16 من أغسطس من العام 1900 بحضور 498 مندوبا. وأما السبب لعقد هذا المؤتمر في لندن فقد عبر عنه المجرم هيرتزل بقوله إن إنجلترا هي التي ستفهم أمانينا. وقد ناقش المؤتمر مسألة الطرد الجماعي ليهود رومانيا، كما ناقش ضائقة العمال في فلسطين وقلة الأشغال فيها ونزوح اليهود عنها. وأعيد في هذا المؤتمر طرح اقتراح تأسيس ما سمي بشركة كيرين كايمت لإسرائيل أو معرفة بالصندوق القومي اليهودي، فاتخذ المؤتمر قرارا أوليا بإقامة هذه الشركة. شهد المؤتمر الرابع مجابهة بين ما عرف بالصهيونيين المتدينين والعلمانيين حول توسيع مجال النشاط الثقافي من قبل المنظمة الصهيونية، الأمر الذي لاقى معارضة شديدة من قبل المتدينين. وحسما لهذه المجابهة اقترح المجرم هيرتزل شطب هذا الموضوع من جدول الأعمال، فأقر المؤتمر اقتراحه بأغلبية ضئيلة. ولأن الجانب الاقتصادي والمالي هو الركيزة الأساسية لاستمرار المشروع الصهيوني، أدرك المجرمون الصهاينة بأنه لابد من وضع حل للمشكلات المالية التي تعيقهم، ولذلك قرروا إقامة المؤتمر الصهيوني الخامس حيث عقد في مدينة بازل بسويسرا في ديسمبر من العام 1901، وتميز بقراره البارز بإنشاء ما عرف بالصندوق القومي اليهودي.
الصندوق القومي اليهودي يؤدي دورا فاعلا في سلب حقوق الشعب الفلسطيني. بهذه العبارة تكشف حركة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي الستارة عن بعض مخططات الصندوق ودوره المشبوه. بيان الحركة أوضح أن الصندوق يملك ثلثي الأحراج والمتنزهات، التي أقامها على أنقاض بلدات فلسطينية دمرتها الميليشيات الإسرائيلية لمحاولة محو الوجود الفلسطيني. وأشار البيان إلى أن الصندوق الذي تأسس عام 1901 بهدف استملاك أملاك فلسطينية لتوطين اليهود عليها يعرف عن نفسه بأنه منظمة بيئية، إلا أنه أحد أبرز أركان المشروع الاستعماري في فلسطين. وتشير حركة المقاطعة إلى أن الممارسات البيئية التضليلية هذه أو ما يعرف بالغسيل الأخضر لا يمكن أن تمر من دون تواطؤ الحكومات والشركات والمؤسسات التي ساهمت ولا تزال في تدعيم النظام الإسرائيلي وتمكينه، وأبرزها الصندوق القومي اليهودي.
ولأهمية هذا الصندوق بالنسبة لليهود الصهاينة فإننا سنتعرف عليه بشكل أكثر، حيث يعتبر ما يسمى بالصندوق القومي اليهودي هيئة إسرائيلية شبه حكومية تأسست أثناء المؤتمر الصهيوني الخامس عام 1901 بهدف تأسيس معرفة بوطن قومي لليهود فلسطين عن طريق حشد تبرعات لامتلاك الأراضي، فيما قال عنها الصهاينة المجرمين بأرض إسرائيل، وجعلها وقفا أبديا خاصا بما يسمونه الأمة اليهودية في العالم. منذ ذلك التاريخ شكل صندوق نقطة تحول في تاريخ الحركة الصهيونية، إذ روج لمشروع الوطن القومي ودعم إقامته وجمع الأموال من المجتمعات اليهودية والمؤسسات والحكومات حول العالم، ولعب دورا محوريا في التطهير العرقي والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتوطين المغتصبين اليهود فيها. ما يجدر قوله أن ذلك الصندوق قدم الدعم السياسي والمالي واللوجستي للعصابات الصهيونية في حروبها ومجازرها التي قادت إلى تأسيس الكيان الصهيوني في أرض فلسطين المباركة. وبعد قيام ذلك الكيان الغاصب أرسى الصندوق دعائمه وغذى استمرار وجوده، وبات باسم ما يسميه الشعب اليهودي هو القيم على 93% من الأراضي داخل الخط الأخضر وإدارة مواردها بما يعود بالنفع على اليهود دون غيرهم. ويحقق ما يعرف بالصندوق القومي اليهودي دخلا سنويا يقرب من 3 مليارات دولار، فضلا عن التبرعات الضخمة التي يجمعها عبر مكاتب يملكها في أكثر من 50 دولة، باعتباره مسجلا رسميا مؤسسة خيرية بيئية. لقد شكل ذلك الصندوق شراكة مع الحكومة الصهيونية عبر العديد من القوانين والاتفاقيات المشتركة، وعمل بالتوازي مع هياكلها الرسمية معززا سياساتها في الفصل العنصري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعم وتوسيع المشروع الاستيطاني في القدس الشرقية والضفة الغربية وغيرها.
1.2 مليار دولار مبلغ أعلن عن رصده الصندوق القومي اليهودي، ويقضي بشراء أراض فلسطينية في الضفة الغربية بهدف توسيع المشروع الاستيطاني. وينسجم القرار مع مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشاريع استيطانية لتوسيع المستوطنات وتثبيت وجود البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية، وهو ما اعتبر بمضمونه استبعادا لحل الدولتين والتوجه لفرض السيادة الإسرائيلية على كل فلسطين التاريخية.
هذه يعتبر خطوة من خطوات الضم، توسيع مثل هذه المؤسسة التي كانت تعمل بالداخل إلى أيضا المناطق 67 هو جزء من مخطط الضم وتكريس الاستيطان، وخصوصا البؤر الاستيطانية التي يتم إنشاءها. خلال العام الماضي تم إنشاء على الأقل حوالي 20 بؤرة استيطانية جديدة.
الصندوق القومي اليهودي أقيم بإعاز من الحركة الصهيونية عام 1901، ونشط بجمع الأموال والتبرعات من اليهود حول العالم لشراء أراض في فلسطين. وتظهر البيانات الرسمية أن الصندوق يملك الآن حوالي 13% من الأراضي داخل الخط الأخضر.
الصندوق القومي اليهودي الكرين كيمت هو من الذرائع المهمة والأساسية التي أسست قبل حوالي 120 عام، والتي بدأت تحضر بجمع الأموال من اليهود في كافة أنحاء العالم لشراء الأراضي وعمل المشاريع والسيطرة عليها وزراعتها. ننظر إلى ذلك بأنه هناك تهديد واضح للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس من خلال قتل أي أمل بإقامة دولة فلسطينية مستقبلية.
الصندوق القومي اليهودي اعتبر الذراع التنفيذية للحركة الصهيونية والذي مهد لنكبة الفلسطينيين، وقد كانت حصيلة نشاطاته حتى نهاية العام 1947، أي قبل النكبة بعام واحد، حوالي 6.6% من مساحة فلسطين التاريخية.
الصهيونية العالمية.
نشأت فكرة تأسيس ما يسمى بالصندوق القومي اليهودي أو ما يسمى بالعبرية كيرن كايمت لإسرائيل ككال في أواخر القرن التاسع عشر، وكان أول من دعا إليه عالم الرياضيات الروسي المجرم الصهيوني سيفي هيرمان شابيرا، عضو ما سمي بحركة أحباء الصهيون، حين طلب بإنشاء صندوق تبرعات بهدف امتلاك الأراضي في فلسطين لتوطين اليهود فيها. كان المجرم شابيرا متحمسا للفكرة فطرحها منذ العام 1884 في التجمعات والمؤتمرات الصهيونية مرارا، ولم تحظى الفكرة بالتأييد الكافي حتى العام 1901 حين تبنى المؤتمر الصهيوني الخامس في بازل بسويسرا قرارا بإنشاء صندوق قومي يهودي يتولى مهمة شراء أراضي في فلسطين وسوريا وشبه جزيرة سيناء ومناطق تركيا الآسيوية. إن خلاصة القول هو أن الحركة الصهيونية العالمية ركزت جهودها على جمع التمويل الضروري لتأسيس ما أسموه بوطن قومي لليهود وإقامة دولة لهم، ما دفعها إلى تكليف نخبة من الاقتصاديين اليهود حول العالم بتأسيس كيان مالي يتولى جمع الموارد المطلوبة بالتوازي مع الصندوق القومي اليهودي الذي أنشئ عام 1901 لتمويل عمليات شراء الأراضي في فلسطين. ومن هذا المنطلق كان لذلك الصندوق الدور الكبير في استمرار المشروع الصهيوني والوصول إلى إنشاء الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا ما سنتعرف عليه في الحلقات القادمة بإذن الله.
قدمنا لكم الصهيونية العالمية، إعداد عبد الرحمن القاسم، تقديم أحمد المختفي.